وفي مرجعهم من هذه الغزوة. قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من سورة المنافقون الآية 8. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله. ثم قال: هذا الذي وفى الله بأذنه. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر أن يضرب عنقه. فقال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فصل في غزوة الخندق، وهي سنة 5 في شوال. وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين أنه خرج لذلك ثم رجع، فخرج أشرافهم إلى قريش يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم واستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب. ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرنين وقال: فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم، والجمع للمحارب بين قطع يده ورجله وقتله إذا أخذ المال، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سملوا أعينهم. فظهر أن القصة محكمة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها. فصل في قصة الحديبية. وذكر القصة إلى أن قال: والصلح على وضع الحرب 10 سنين، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، فإذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة، فأقام بها 3، وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، ومن أتاهم لم يردوه، ومن أتى من المسلمين منهم ردوه. وفي قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك، في شأن كعب بن عجرة. وفيها دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. وفيها نحر البدنة 10 والبقرة 7. وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين. وفيها أنزلت سورة الفتح. فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن، فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا، وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، فأراد المشركون أن يعمموا في الصنفين فأبى الله تعالى ذلك. وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت. ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة، وأن إشعار الهدي سنة لا مثلة. ومنها استحباب مغايرة أعداء الله. ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة، لأن عيينة الخزاعي كافر. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وامتثالا لأمر الله. ومنها جواز سبي ذراري المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصوى رد عليهم وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ومنها استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبأ والتغابن. ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وإن منعوا غيره، فيعانون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فمن التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من أصحابه من ضاق، وقال عمر ما قال، وأجاب الصديق فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة دون سائر الصحابة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى أحمد في هذه القصة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفيه كالدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم لا تختص بالمسجد، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام كقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، سورة التوبة الآية 28، وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سورة الإسراء الآية الأولى. ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، وفي قيام المغيرة على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام، وليس هذا من النوع المذموم، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البذل في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة صحبهم على أمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل الإسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة ابن مسعود: أمصص بضر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة، كما أمر أن يصرح لمن دعا بدعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له: أعضض أير أبيك، ولا يكن له، فلكل مقام مقال. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته. ومنها طهارة النخامة والماء المستعمل، واستحباب التفاؤل لقوله: سهل أمركم لما جاء سهيل، وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة. ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كالحج، وأنه نسك في عمرة المحصر كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله لقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله. سورة الفتح الآية 25. ومنها أن الموضع الذي نحروا فيه من الحل للآية، لأن الحرم كله محل نحر الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، وسميت التي بعدها عمرة القضية لأنها التي قاضاهم عليها. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم من المسلمين من الرجال للنساء، فإنه لا يجوز، وهو موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره. ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلاد الإمام، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب. ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين، والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله. ومنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، وهذه سنته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا أن يوطئ لها بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار، ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، فكانت تلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم، فذلوا من حيث طلبوا العز، وعز المسلمون من حيث انكسروا لله، فانقلب العز بالباطل ذلا بحق. ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان على ما أكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضاء بالقضاء وانتظار وعد الله وشهود منته بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال. ومنها أنه سبحانه جعله سببا للمغفرة لرسوله ولإتمام نعمته عليه وهدايته ونصره وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم، ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين. وتأمل وصفه قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب فازدادوا بالسكينة إيمانا، ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له، وأن من نكثها فعلى نفسه، وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإسلام وحقوقه. ثم ذكر ظن الأعراب وأنه من جهلهم به سبحانه، ثم أخبر برضاه عن المؤمنين بالبيعة، وأنه علم ما في قلوبهم من صدق الطاعة، فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم الفتح والمغانم الكثيرة. وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى الأبد، وكف الأيدي عنهم، قيل أهل مكة، وقيل اليهود حين هموا أن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج الصحابة، وقيل أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان، والصحيح تناولها للجميع. وقوله ولتكون آية للمؤمنين، سورة الفتح الآية 20، قيل كف الأيدي، وقيل فتح خيبر، ثم جمع لهم مع ذلك كله الهداية، ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخر لم يقدروا ذلك الوقت عليها، قيل مكة، وقيل فارس والروم، وقيل ما بعد خيبر من المشرق والمغرب. ثم أخبر أنه لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار، وأنها سنته، فإن قيل فيوم أحد، قيل هو وعد معلق بشرط، وهو الصبر والتقوى، ففات يوم أحد بالفشل المنافي للصبر، والمعصية المنافية للتقوى. ثم ذكر كف الأيدي لأجل الرجال والنساء المذكورين، فدفع العذاب عنهم بهؤلاء كما دفعه برسوله لما كان بين أظهرهم. ثم أخبر عما جعله الكفار في قلوبهم من الحمية التي مصدرها الجهل والظلم، وأخبر بإنزاله في قلوب أوليائه من السكينة ما يقابل الحمية، وإلزامهم كلمة التقوى، وهي جنس تعم كل كلمة يتقي بها وجه الله، وأعلاه كلمة الإخلاص. ثم أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سوى. فصل في غزوة خيبر. قال موسى بن عقبة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة فوافى سباع ابن عرفطة في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الأولى كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين، فقال في صلاته ويل لأبي فلان له مكيالان إذا كال كال بالناقص، وإذا اكتال اكتال بالوافي. ثم زودوا سباعا فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. ولما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، ثم ركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله، محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر حديث إعطائه عليا الراية ومبارزته مرحبا، وذكر قصة عامر بن الأكوع، ثم حصرهم فجهد المسلمون فذبحوا الحمر فنهاهم، ثم صالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، وله الصفراء والبيضاء، واشترط أن من كتب أو غيب فلا ذمة له ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر، ثم ذكر الحديث. فلما أراد إجلاءهم قالوا دعنا فيها، فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج منها ما بدا له أن يقرهم، ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق الناكث. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وكانت تحت ابن أبي الحقيق، وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها. وقسم خيبر على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكان له وللمسلمين النصف والنصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: وهذه خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. وهذا بناء منه على أصل مذهب الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة. ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف بعض، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له، وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون، وسمته امرأة من اليهود في ذراع شاة أهدته له فلم يعاقبها، وقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء. وكان بين قريش تراهن منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهدها ثم ذكر قصته. وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم لأنه خرج إليها في المحرم. ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهم. ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله، ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم الذي ولي يوم خيبر. ومنها أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش، لأنه كلم أصحابه في أهل السفينة. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، وعلل بأنها رجس، وهذا مقدم على من علل بغير ذلك، كقول من قال إنها لم تخمس أو أنها تأكل العذرة. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، وتقرير أرباب التهم بالعقوبة. ومنها الأخذ بالقرائن لقوله المال كثير والعهد قريب، وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق لهم ذمة، وأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملك وإن كان دون حقه لقوله شراك من نار. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساح والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر دماءهم ممن كان يسبه لم يسر إلى نسائهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا وهذا. ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها، ويجعلها زوجته بغير إذنها، ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج. وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه، كما فعل الحجاج. ومنها قبول هدية الكافر. ثم انصرف إلى وادي القرى وكان بها جماعة من يهود، فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ثم عبأ أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام، فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة، وعامل اليهود على الأرض والنخل. فلما بلغ يهود تيجاء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه على الجزية، وأقاموا بأيديهم أموالهم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، ومن وراء ذلك من الشام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، وذكر الحديث، وروي أنها في مرجعه من الحديبية، وقيل مرجعه من تبوك، ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، والرواتب تقضى، وأن الفائتة يؤذن لها ويقام، وقضاء الفائتة جمع، وأن القضاء على الفور لقوله فليصلها إذا ذكرها، وتأخيرها عن المعرس لأنه مكان الشيطان، فارتحل إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة، فإنهم في شغل الصلاة وفي شأنها. وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام بطريق الأولى. ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، وأقام بالمدينة إلى شوال يبعث السرايا، منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم، مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا. وإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لولي الأمر المأمور بطاعته، فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ وإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ وكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان وأوهم الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟
من فضلك تابع بقية المادة.